الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس والخمسون بعد المئتين والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الثاني من كتاب الحدود. قال الحافظ رحمه الله وقال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، والصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. هذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء والمراد نفي كماله، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا ما يقل، ولا عيش إلا عيش الآخرة. وإنما تأولناه لحديث أبي ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. حديث عبادة الصحيح المشهور أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرقوا ولا يزنوا. الحديث في آخر: ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، ومن لم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فهذا مع قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع إجماع أهل السنة على أن مرتكب الكبائر لا يكفر إلا بالشرك. اضطرنا إلى تأويل العلماء على من فعله مستحلا مع علمه بتحريمه. وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: معناه ينزع عنه اسم المدح الذي سمى الله به أولياءه، فلا يقال في حقه مؤمن ويستحق اسم الذم، فيقال سارق وزان وفاجر وفاسق. وعن ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان، وفيه حديث مرفوع. وعن المهلب: تنزع منه بصيرته في طاعة الله. وعن الزهري: أنه من المشكل الذي نؤمن به ونمره كما جاء لا نتعرض لتأويله. قال: وهذه الأقوال محتملة، والصحيح ما قدمته. قال: وقيل في معناه غير ما ذكرته مما ليس بظاهر، بل بعضها غلط فتركته انتهى ملخصا. قال: وقد ورد في تأويله بالمستحيل حديث مرفوع عن علي عند الطبراني في الصغير، لكن في سنده راو كذبوه. فمن الأقوال التي لم يذكرها ما أخرجه الطبري من طريق محمد بن زيد بن واقد بن عبد الله بن عمر أنه خبر بمعنى النهي، والمعنى لا يزنين مؤمن ولا يسرقن مؤمن. قال الخطابي: كان بعضهم يرويه ولا يشربي بكسر الباء على معنى النهي، والمعنى المؤمن لا ينبغي له أن يفعل ذلك. ورد بعضهم هذا القول بأنه لا يبقى للتقييد بالظرف فائدة، فإن الزنا منهي عنه في جميع الملل وليس مختصا بالمؤمنين. قال: قلت: وفي هذا الرد نظر واضح لمن تأمله. ثانيها: أن يكون بذلك منافقا نفاق معصية، لا نفاق كفر، حكاه ابن بطال عن الأوزاعي وقد مضى تقريره في كتاب الإيمان أول الكتاب. ثالثها: أنه معنى نفي كونه مؤمنا أنه شابه الكافر في عمله، وموقع التشبيه أنه مثله في جواز قتاله في تلك الحالة ليكف عن المعصية، ولو أدى إلى قتله فإنه لو قتل في تلك الحال كان دمه هدرا، فانتفت فائدة الإيمان في حقه بالنسبة إلى زوال عصمته في تلك الحالة. وهذا يقوي ما تقدم من التقييد بحالة التلبس بالمعصية. رابعها: معنى قوله ليس بمؤمن أي ليس بمستحضر، في حالة تلبسه بالكبيرة جلال من آمن به، فهو كناية عن الغفلة التي جلبته له غلبة الشهوة. وعبر عن هذا ابن الجوزي بقوله: فإن المعصية تذهله عن مراعاة الإيمان وهو تصديق القلب، فكأنه نسي من صدق به. قال ذلك في تفسير نزع نور الإيمان، ولعل هذا هو مراد المهلب. خامسها: معنى نفي الإيمان نفي الأمان من عذاب الله، لأن الإيمان مشتق من الأمن. سادسها: أن المراد به الزجر والتنفير ولا يراد ظاهره، قد أشار إلى ذلك الطيب فقال: يجوز أن يكون من باب التقليل والتهديد، كقوله تعالى: من كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني أن هذه الخصال ليست من صفات المؤمن لأنها منافية لحاله، فلا ينبغي أن يتصف بها. سابعها: أن يسلب الإيمان حال تلبسه بالكبيرة، فإذا فارقها عاد إليه، وهو ظاهر ما أسنده البخاري عن ابن عباس كما سيأتي في باب إثم الزنا من كتاب المحاربين عن عكرمة عنه نحوه بنحو حديث الباب. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع منه الإيمان؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإذا تاب عاد إليه هكذا شبك بين أصابعه. وجاء مثل هذا مرفوعا بين أصابع، نعم، خرجه أبو داود الحاكم بسند صحيح من طريق سعيد المقبري أنه سمع أبو هريرة رفعه: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. وأخرج الحاكم من طريق ابن حجيرة أنه سمع أبا هريرة يقول: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وأخرج الطبراني بسند جيد من رواية رجل من الصحابة لم يسم رفعه: من زنى خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه. وأخرج الطبري من طريق عبد الله بن رواحة: مثل الإيمان مثل قميص، بينما أنت مدبر عنه إذ لبسته، وبينما أنت قد لبسته إذ نزعته. قال ابن بطال: وبين ذلك أن الإيمان هو التصديق، الصحيح أنه الإقرار، غير أن للتصديق معنيين، أحدهما قول والآخر عمل. فإذا ركب المصدق كبيرة فارق اسم الإيمان، فإذا كف عنه عاد له اسم الإيمان، لأنه في حال كفه عن الكبيرة مجتنب بلسانه، ولسانه مصدق عقد قلبه، وذلك معنى الإيمان. قال: قلت: وهذا القول قد يلاقي ما أشار إليه الثوري فيما نقله عنه ابن عباس: انزع منه نور الإيمان، لأنه يحمل منه على أن المراد في هذه الأحاديث نور الإيمان، وهو عبارة عن فائدة التصديق وثمرته، وهو العمل بمقتضاه، إلى آخر ما قال. المهم أنه لا يكفر ويلحقه النقص بقدر معصيته وكبيرته، والمعافى من عافاه الله، وإلا فإن المعاصي قد انتشرت وظهرت وفشت فشوا ينذر بشؤم على هذه الأمة. وأي مجتمع تفشو فيه المعاصي يفشو فيه بقية الشرور، لأن هناك ترابط بين المعصية وبين ما يكون من آثارها وأسبابها ودواعيها وعقوباتها. فإذا كان المجتمع على طاعة فليبشر بالخير من جميع جوانبه، وإن كان على معصية فيحذر الشر من جميع جوانبه. فتجد أن المعاصي تؤثر في الشخص كفرد، وتؤثر في البيت، وتؤثر في الحي، وتؤثر في القرية، وتؤثر في المدينة، وتؤثر في الدولة. التأثير فيها وبها مفسد. قال رحمه الله: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. قد جاء في الخمر الضرب مع تحديد، وجاء الضرب بغير تحديد، ومن هذا الباب اختلفوا هل هو حد أو ليس بحد. قال أبو سند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حا وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40. فهذه الرواية تشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد 40، مع أنها قد جاءت روايات أنه جلد 40. وهذه أنه ضرب تأديبا، هذا يضرب بنعله وذاك يضرب بثوبه والآخر يضرب بيده، أي لم يحد حدا في مقدار ما لحقه من الضرب، لكن يحمل هذا المطلق على المقيد الذي سيأتي. قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وجلد أبو بكر رضي الله عنه في الخمر 40، وجلد عمر في الخمر 80، هكذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكل سنة، سنة من حيث أنه طريقة، فمن اكتفى بال40 ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ومن زاد إلى 80 فقد جمع له عمر رضي الله عنه الصحابة. قال رحمه الله: باب من أمر بضرب الحد في البيت، بخلاف لمن قال لا يضرب الحد سرا. هذا حد الزنا، لأن الله قد قال: ليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب هو السختياني عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: جاء بن نعيمان، وفي رواية نعيمان، وكان يصيب الشراب ويكثر منه شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه. قال: فضربوه، فكنت أنا في من ضربه بالنعال. قال رحمه الله: باب الضرب بالجريد والنعال. وفي السند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بن نعيمان أو بابن النعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وكنت في من ضربه. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40. وأبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. فذلك لبغض الناس للمعاصي ربما دعوا على مرتكب المعصية وإن دعوا له بالهداية فأمر حسن. قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان لأن الله قد يستجيب قول القائل أخزاه الله وعند ذلك يبقى في طاعة الشيطان ومعصية الرحمن. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حصين سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت ليقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته يعني لو جلد في الزنا ومات ما يديه ولو قطع في السرقة فمات لم يديه أما لفي الخمر قال لوديت أي دفعت ديته دية الخطأ. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه لعله يريد لم يسن العدد الذي صاروا عليه وإلا فمن أين أخذ الحد إذن. قال أبو السند المتصل حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رحمه الله رضي عنه قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرة أبي بكر فصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر أمره أمرة عمر فجلد 40 حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80. وأيضا هذا يشعر بأن التحديد كان في عهد عمر ومع ذلك قد جاء التحديد في حديث علي رضي الله عنه أنه كان 40 في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبعض من خلافة عمر. ثم إن الناس فشى فيهم الخمر فتشاور عمر مع الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أرى يا أمير المؤمنين أن تجعله 80 أقل الحدود وهو قياس على حد القذف. قال لأن الروايات في التحديد 40 اختلفت عن أنس وكذا عن علي رضي الله عنهما فالأولى أن لا يتجاوز أقل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه لأنه المحقق سواء كان ذلك حدا أو تعزيرا. الثاني أن الحد فيه 40 ولا تجوز زيادة عليها. الثالث مثله لكن للإمام أن يبلغ به 80 وهل تكون الزيادة من تمام الحد أو تعزيرا قولان. الرابع أنه 80 ولا تجوز زيادة عليه. الخامس كذلك وتجوز زيادة تعزيرا. وعلى الأقوال كلها هل يتعين الجلد بالصوت أو يتعين بما عداه يجوز بكل من ذلك. أقوال السادس إن شرب فجلد 3 مرات فعاد الرابعة وجب قتله. وقيل إن شرب 4 فعاد الخامسة وجب قتله. وهذا السادس في الطرف الأبعد من القول الأول وكلاهما شاذ. وأظن الأول رأي البخاري فإنه لم يترجم بالعدد أصلا ولا أخرج هنا في العدد الصريح شيئا مرفوعا. وتمسك من قال لا يزاد على 40 بأن أبا بكر تحرى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده 40 فعمل به ولا يعلم له في زمنه مخالف. فإن كان السكوت إجماعا فهذا الإجماع سابق على ما وقع في عهد عمر والتمسك به أولى لأن مستنده فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم رجع إليه علي ففعله في زمن عثمان بحضرته وبحضرة من كان عنده من الصحابة منهم عبد الله بن جعفر الذي باشر ذلك والحسن بن علي إلى آخر ما قال. قال رحمه الله باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة يعني يدعى له بالهداية مع إقامة الحد عليه لا حرج لا تنافي بين الفعل والقول وليس بخارج من الملة لأن المعصية فيما دون الشرك لا تخرج من الإسلام، وإنما كما قال ابن تيمية وغيره مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عنده دعابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله مع هذه المعصية دليل أنه لا يكفر، وأصحاب المعاصي يحتاجون إلى مجاهدة، لأن المعاصي يجر إليها أولا الهوى، ثانيا النفس الأمارة بالسوء، ثالثا الشيطان، رابعا قرناء السوء، خامسا تقديم الحال على المتأخر، تقديم الدنيا على الآخرة، سابعا الجهل، إما الجهل بعدم العلم فهذا معذور، لكن الجهل بمعنى الطيشان والمجاوزة. وإلا لو أن الناس يستحضرون شؤم المعاصي ما عصى أحدهم ربه، لا في صغير ولا في كبير، وذلك أن كثرة المعاصي تؤثر أولا على استقامة الإنسان، ثانيا على رزقه، ثالثا على آخرته، لا سيما إذا لم تقع منه توبة ورجوع. وفي هذا الحديث النهي عن المنكر، انظر كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن ذلك الصحابي، وفيه تعديل من يستحق التعديل، وفيه اللقب، وهم يريدون بحمار أي شديد الصبر والصلابة، وفيه من قوله وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم جواز المدح والدعابة بما لا مخالف فيه، وفيه ما بوب له من عدم لعن العاصي لا سيما إذا رجي توبته، وفيه إقامة الحد على الشارب. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر، ما شاء الله ساق اسمه هنا كامل، ما بقي إلا اللقب، ابن المديني. قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمن من يضربه بيده ومن من يضربه بنعله ومن من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له؟ أخذه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكون عون الشيطان على أخيكم. وفي هذا رد على الخوارج، سماه بأخيهم مع أنه مرتكب كبيرة، ولو كان كما يقولون بأنه كافر لم يعد أخا لهم. وأما حديث شرب الرابعة فاقتلوه، هذا مخرج في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ المقبل، ومع ذلك قال عليه منسوخ. وبعض أهل العلم يرى أنه على المستحل، وهذا القول ليس بذاك، لأن المستحل أصلا يستحق ذلك وإن لم يشرب. قال رحمه الله: باب السارق حين يسرق، أي حاله من حيث الإيمان. وبسند المتصل: حدثني عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال رحمه الله: باب لعن السارق إذا لم يسم. وبالسند المتصل قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل، كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم. لعن الله السارق أي على العموم، لم يلعن أحدهم بخصوصه. يسرق البيضة قيل فيها البيضة التي توضع على الرأس وهذه ثمنها فوق 3 دراهم، وقيل المراد البيضة الحقيقية، لكن ليس المعنى أنها تقطع يده في سرقة البيضة، إنما يعني يبدأ بسرقة بيضة ثم يتتابع في السرقة حتى يسرق ما يوجب القطع عليه، ويسرق الحبل نفس القول، يبدأ بسرقة الحبل الذي لا قيمة له حتى يسرق ما له قيمة وعند ذلك يقطع، وقيل حبل السفينة وقيل الحبل الذي له قيمة إلى غير ذلك. وقوله قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد، هذا من الفوائد، إذ أن تفسير مثل الأعمش لهذا المعنى يستفاد، لا سيما هو من رواة الحديث ومن علماء الأمة المتقدمين، لأنك تجد بعض أهل العلم يفسر الحديث ببعض المعاني وبعضهم يفسر بالمعنى الأشهر وغير ذلك. والبيضة أيضا تطلق على ما يستجن به ويستتر به، وقلت مرة رباه إني راجع للغيظة رباه واجعلها لنا كبيضة، فبعضهم ما يدري إيش معنى البيضة، نحن نقصد المكان الآمن الذي لا نؤذى فيه، كما يقال لكن قاتله من لا يعاب به من كان يدعى قديما بيضة البلد، أي كان يحمي البلد، تابى قضاعة أن تبدي لكم نسبا وابن نزارا فأنتم بيضة البلد. ويقال في المدح أيضا بيضة القوم أي وسطهم، وبيضة السنام أي شحمته. قال رحمه الله باب الحدود كفارة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، من أقيم عليه الحد في الدنيا كان كفارة له، كما جاء في رواية لحديث علي بن أبي طالب فالله أعدل من أن يثني عليه العقوبة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها آية سورة الممتحنة بيعة النساء، فمن وفى منكم فأجره على الله، أي من وفى بالبيعة ولم يقع في مخالفة شرعية، ومن أصاب من ذلك شيئا أي من الحدود المنهي عنها فعوقب به فهو كفارته، بمعنى أن الحدود كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتلخص لنا أن الحدود كفارة، لا سيما إذا اقترن معها أيضا التوبة والإنابة، وفيه أن الستر عافية من الله، إلا أن الإنسان يجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن المعاصي فيما دون الشرك تحت المشيئة. الحديث قد تقدم. قال باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق، يعني محمي لا يجوز التعرض إليه بضرب ولا جلد ولا نحو ذلك إلا إذا استوجب ذلك بحد من حدود الله. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد سمعت أبي قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا شهرنا هذا. قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا بلدنا هذا. قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا يومنا هذا. قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت 3؟ كل ذلك يجيبونها لنعم. قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الشاهد قوله فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، ومنها الضرب والجلد ونحو ذلك. ولا يجوز جلد الإنسان إلا إذا استوجب ما يوجب الجلد كالزنا والقذف. والتعزير أيضا لا يضرب في فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. وقوله على هذا للتنبيه، يفعله العرب قبل كلامهم من أجل التنبيه ثم يدخلون في الباب. قال: باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. إقامة الحدود على مستحقيها، والانتقام لحرمات الله بمعنى أن الإنسان يقيم هذا الحد غضبا لله عز وجل. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين نختار أيسرهما، وهذا من رحمته وشفقته على أمته ولأخذه باليسرية في فعله ما لم يأثم، يعني ما لم يكن الفعل فيه إثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه لتقاه وهداه. والله من انتقم لنفسه بشيء يؤتى إليه قط، أي من أجل نفسه، حتى تنتهك حرمات الله، يعني تؤتى المعصية فينتقم لله عز وجل. قال: باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، خلافا لما كان عليه بنو إسرائيل. وبالسند المتصل: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث، أبو الوليد طيالسي الليث بن سعد، عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة المخزومية حين سرقت، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم، أي من أهل الكتاب. وليس المراد بالهلاك هنا الهلاك، الهلاك الحسي، فهم موجودون، ولكن المراد هلاك المعنوي، هلاك الدين، ضعف الاستقامة. أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، ثم بعد ذلك تركوا الحد لا على الوضيع ولا على الشريف، وجاءوا بحيلة وهي التحميم، حتى يعني خالفوا الشريعة وعملوا ما ليس من الشريعة. والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها، وذلك لعظيم عدله وعظيم فضله. قال: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. أما إذا لم يرفع إلى السلطان لا حرج أن الإنسان يسعى في الستر والتجاوز ونحو ذلك. ثم أيضا هنا تنبيه، وهو الكثير ربما يسأل في حكم الشفاعة في عدم القصاص بالقتل، مستدلا بهذا يعني لا شفاعة إذا بلغ السلطان. والصحيح في هذا أن الشريعة قد جعلت في مثل هذا الأمر السعة بين العفو الكلي أو العفو الجزئي من القصاص إلى الدية أو القصاص، فأنت حين تشفع تشفع في أمر قد أذن فيه الشريعة، قد أذن به الشرع، فهذا هو. أما مثلا لو زنى لا تشفع فيه أبدا، وسرق بلغ السلطان، أو كذلك قذف بلغ السلطان. وانظر إلى شؤم المحسوبية من ذلك الزمان قبل ظهور في زمن بني إسرائيل وفي زمن غيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا، لأنهم قد جاءوا إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وكل واحد يعتذر، فقالوا: لا يجترع عليه إلا أسامة بن زيد، لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الفعل، وقد قال جاء في الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وهكذا: لا تشفع في حد، فإن الحدود إذا انتهت إلي فليس لها مترك، وهكذا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. ولا تعارض بينها وبين أقيل ذوي الهيئات عثراتهم وزلاتهم، هذا فغير الحد. قال في السند المتصل: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضيلة لأسامة بن زيد. وفيها أن الناس يتفاوتون، وذلك بسبب المخالطة والمعرفة، فالذي كان بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم يتهيبه، بينما الذي يخالطه ربما لا يكون كغيره. ولذلك انظروا، قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، لكثرة الملامسة معه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويوده. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله كالمنكر عليه؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس، وهذا من باب البيان وقت الحاجة لا يجوز تأخيره، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه محاباة له وتزلف إليه وتزلفا إليه، وإذا سرق الضعيف فيه مقاموا عليه الحد ولا رحموه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وقوله: أهمتهم المرأة جلبت إليهم هما، أي سيرتهم ذوي هم بسبب ما وقع منها. وفعلا أن المعاصي تسبب الهموم والغموم وتضيق معها الصدور، ولذلك ينبغي الإنسان أن يحتسب ويصبر ويسعى في الإصلاح بقدر الاستطاعة بإزالة مسببات الهموم والغموم. جاء في بعض الروايات أنها كانت تجحد المتاع، لكن وقد أخذ بعضهم من هذا الحديث أن الجاحد تقطع يده، والصحيح أنها لم تقطع في الجحد، وإنما قطعت في السرقة. السرقة هي الأخذ من المال المحرز، أما الجحد كان يأخذه منك ظاهرا ثم يقول: ما عندي لك، فليس فيه قطع وليس هو بسرقة. إذن فما جاء في بعض الروايات كانت تجحد المتاع، لعلها كانت مع سرقتها تجحد المتاع، فقطعت في السرقة لا في جحد المتاع. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته. كلام جميل. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته. قال رحمه الله: باب في قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهذا ما يستدل به على أهل العلم على أن أقل الجمع 2، وهذا الحد يتساوى فيه الرجال والنساء. وفي كم يقطع سيأتي أنه في ربع دينار، أي جرام من الذهب، وما جاء بأنه 3 دراهم عائد إلى هذا. وقطع علي من الكف، هذا هو اليد في باب حد الزنا، في باب حد السرقة من الكف، واليد في باب الوضوء إلى المرفق، فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، واليد من حيث هي إلى الكتف، لكن موضحة بالسنة. وقال قتادة: في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذاك. وصلى أحمد في تاريخه عن محمد بن حسين الواسطي عن عوف الأعرابي عنه هكذا قرأت بخط مولى الطائفي في شرحه. ولم يسق لفظه، وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فذكر مثل قول الشعبي لا يزاد على ذلك، قد وقيم عليه الحد وكان ساق بسند عن الشعبي أنه سئل عن السارق قدم ليقطع فقدم شماله فقطعت فقال لا يزاد على ذلك. وأشار المصنف بذكره إلى أن الأصل أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى وهو قول الجمهور. قرأ ابن مسعود فاقطع إيمانهما. خرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم قال هي قراءتنا يعني أصحاب ابن مسعود. ونقل في عياض الإجماع وتعقب نعم قد شذ من قال إذا قطع الشمال أجزأت مطلقا، كما هو ظاهر النقل عن قتادة. وقال مالك إن كان عمدا وجب القصاص على القاطع ووجب قطع اليمين، وإن كان خطأ وجبت الدية ويجزأ عن السارق. وكذا قال أبو حنيفة عن الشافعي وأحمد قولان في السارق. واختلف السلف في من سرق فقطع ثم سرق ثانيا، فقال الجمهور تقطع رجله اليسرى ثم إن سرق فاليد اليسرى ثم إن سرق فالرجل اليمنى، واحتج لهم بآية المحاربة وبفعل الصحابة بأنهم فهموا من الآية أنها في المرة الواحدة، فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيا إلى أن لا يبقى له ما يقطع ثم إن سرق عزر وسجن. سيأتي حديث عجيب في هذا. قال وحجة ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث جابر قال جاء بسارق للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقال يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه، ثم جاء به الثانية فقال اقتلوه، فذكر مثله إلى أن قال فأتي به في الخامسة فقال اقتلوه، قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ورميناه في بئر. قال النسائي هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت راويه ليس بالقوي، وقد قال بعض أهل العلم كابن المنكدر والشافعي إن هذا منسوخ. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري يعني في ربع دينار فصاعدا ما زاد على ذلك، أقله ربع دينار وثلاثة دراهم. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن ابن واهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار. وبالسند المتصل حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار. وبالسند المتصل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده عن هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس قيمته ثلاثة دراهم، والثلاثة دراهم ربع دينار. فقوله فصاعدا لا يلزم أنه يسرق ربع دينار ونصف الربع أو كذا، لا يكفي الربع الدينار ثم ما زاد عليه يدخل تحته، مثل قوله إلى صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، يعني ليس معناها أن فصاعدا واجب وإنما يكفي الفاتحة، وما زاد فهو مستحب. وبالسند المتصل حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مثله. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن. الحجفة والترس الدرقة التي يتقى بها ضرب السيوف. رواه وكيع بن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. وبالسند المتصل حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرنا عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. قال وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، تابعه محمد بن إسحاق وقال ليث حدثني نافع قيمته، يعني قيمته بدل ثمنه والمعنى واحد. وبالسند المتصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الجويري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وبالسند المتصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. قال وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم، تبعه محمد بن إسحاق وقال لي حدثني نافع قيمته. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. فقد قال المعري الزنديق: يد بخمس مئين عصيد وديت، يعني بخمسمائة دينار من الذهب، ما بالها قطعت في ربع ديناري. فرد عليه من القاضي عبد الوهاب المالكي: صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال، فافهم حكمة الباري. وبعضهم قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. كلام طيب. قال رحمه الله: باب توبة السارق، من تاب تاب الله عليه، لكن إذا بلغ الحد السلطان يقيم عليه الحد ويتوب ويلزمه رد المسروق إلا أن يعفى عنه. وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها، تابت بعد إقامة الحد عليها وحسنت توبتها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته. هذه فائدة عظيمة من البخاري رحمه الله. وأجاب شمس الدين الكردي بقوله: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، لا تقدحن زناد الشعر عن حكم، شعائر الشرع لم تقدح بأشعاري، فقيمة اليد نصف الألف من ذهب، فإن تعدت فلا تسوى بديناري. ما شاء الله، يغضبون يغضبون لله. وأيضا قيل: تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا، هذا كلام المعري قاتله الله. يد بخمس مئين عصيد وأديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العاري، نعوذ بالله. فأجاب بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت، وضمنه الناظم قوله: يد بخمس مئين من عصيد وديت لكنها قطعت في ربع ديناري، حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة الباري. وروي أن الشافعي رحمه الله أجاب بقوله: هناك مظلومة غالت بقيمتها، وها هنا ظلمت هانت على الباري. إلى هنا بارك الله فيكم.